يعني مغلقة حتى لا يفك حتى يقطعون الأمل من الخروج، مع أن لو كانت مفتوحة ما استطاعوا الخروج، لكن موصدة ومع هذا في عمد ممددة، أي مع أنها مقفلة فهم مربوطون في عمد، أجارنا الله وإياكم من ذلك. فكل هذه صفات من صفات النار ليحذرها العبد المؤمن وليجتنب صفات الكافرين من الهمز واللبز وجمع الأموال من غير وجهها والشغف بها ونسيان الآخرة ونسيان البعث والحسبان بأن هذا المال هو غاية الهدف وغاية المطاف، فإن هذا الفهم وهذا السلوك سبيل والعياذ بالله إلى نار جهنم الذي هذه صفاتها التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. ثم ننتقل إلى السورة الثانية، وهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهذه أيضا تحكي قصة للاعتبار، وهذه القصة فيها اعتبار من جهتين، وفيها أيضا أمر يخص أهل مكة. فأما الاعتبار في هذه السورة فهو أن الله تبارك وتعالى مهما أمهل للكافرين فإنه إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذه حالة من الحالات التي عرفها الناس والتي انتقم الله تبارك وتعالى فيها انتقاما عظيما من متكبرين متغطرسين كافرين غرتهم قوتهم على استضعاف الناس وعلى تهديم مقدساتهم وأماكن عبادتهم. ولا شك أن هذه السورة تذكرنا بالوضع المعاصر الذي نعيشه الآن، فإننا نرى دولة كافرة متجبرة متغطرسة غرتها قوتها إلى أنها تسحق الناس سحقا بهذه القوة المتغطرسة بها، ولا تفرق بين طفل وعجوز وشيخ كبير ومقاتل إلى غير ذلك، فهي في غاية الجبروت وفي غاية الكذب والدجل تأتي إلى أناس تزعم أنها سوف تحررهم وهي تسحقهم سحقا، وما رأينا أن شخصا يحرر بالقتل إلا أن أرادوا التحرير أن يحرر من الحياة وأن يخرج من الحياة، فهذا التحرير ما سمعنا به على مدار التاريخ. الأمر الثاني مما يكذب هذه الحجة أن أمثال هؤلاء الذين يتحكم فيهم الطواغيت والجبابرة كثيرون في الأرض كثيرون، فأين هؤلاء عن تحرير أمثال هؤلاء؟ لماذا وقع الاختيار على هؤلاء لتحريرهم من الجبروت والطواغيت؟ أليس في أرض الله الفسيحة كثير من الجبابرة المتغطرسين الفجرة الذين قتلوا شعوبهم وساموهم الخصف؟ بلى، فيه كثير، الأرض تعج وتأن من أفعال هؤلاء الجبابرة والطواغيت. فمن يحرر هؤلاء؟ هل جعلوا قائمة لهؤلاء الجبابرة والطواغيت ليحرروهم ليحرروا شعوبهم منهم؟ أم أن القضية تختص بجبار واحد وطاغوت واحد؟ إذن كما يقول العرب في المثل وراء الأكمة ما وراءها. إذن وراء الأكمة ما وراءها، وإن الهدف ليس هو هذه الصورة الظاهرية، ولو كانت هذه الصورة الظاهرية فإن العاقل لا يفرق بين المتماثلات. فلو كان صحيحا لأعلن الحرب على كل الطواغيت المشابهين، وما أكثرهم لا كثرهم الله. فيوم أن يخص طاغوت واحد من بين الطواغيت، فيدل على أن المسألة تلاعب بعواطف السذج والضعفاء. هذه السورة، سورة الفيل، تحكي حالة أمة نصرانية أيضا مثل هذه الأمة النصرانية، متغطرسة، تغطرست في زمن من الأزمان وجاءت لهدم هذه الكعبة. وكانت الأمة التي غزتهم هذه الأمة المتغطرسة كانوا أسوأ منهم، أهل شرك وأوثان، ولكن الله سبحانه وتعالى انتصف لبيته وانتصف للمظلومين، لأن الله ينتصف للمظلوم ولو كان مشركا، لأن هؤلاء ما دفعهم لهدم الكعبة وللاستيلاء على مكة، ما هدفهم إزالة الظلم، وإنما هدفهم الطغيان والتجبر والتكبر. وأيضا كان فيه إرهاص لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكرامة للأمة المحمدية، للأمة الإسلامية. فإن عام الفيل الذي حصل فيه العذاب على تلك الأمة المتكبرة المتغطرسة، عام الفيل كان في زمن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل كان يريد لمكة ولأهلها خيرا عظيما، لأنه سوف يبعث فيهم رسولا من أنفسهم، فحمى الله عز وجل هذه الكعبة من أن تدنس وأن تهدم وأن يستولي عليها عباد الصليب. وسبب هذا التجبر والتغطرس أن أحد الملوك، ملوك النصارى في اليمن، بلغ به العجب والغطرسة إلى أن يبني بناء عظيما، كنيسة عظيمة، رفع بناءها وطلب من الناس أن يحجوا إليها، وكان يهدف من هذا البناء إلى أن كل الذين في الجزيرة العربية يتوجهون إلى مكان هذه الكنيسة ويحجون إليها، لأن العرب كانت تحج للكعبة وتعظمها على شركها. العرب كانوا يأتون ويهلون للأصنام ويذبحون للأصنام ويطوفون بالبيت عراة، لأنه كان عندهم بقايا من دين إبراهيم المتعلق بالحج، لكنهم يخلطون عليه أشياء، خلطوا عليه وثنية أخرى، فعندهم خلطوا حقا بباطل، يعني خلطوا شركا مع توحيد ومع تعظيم للكعبة ومع نحر هدي لها ومع طواف بها. فكان مما يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يؤمنون بشريك صغير مع الله عز وجل. الشركاء الذين كانوا يعبدونهم كانوا يرونهم شركاء صغار، ما هم كبار، لكن يرون أن لهم نوع من العبودية. وأيضا كانوا يطوفون بالكعبة لكن يطوفون عراة، وخاصة النساء، كنا لأنهم التي لا تجد ثوب، لأن أهل مكة وخاصة من قريش كانوا يفرضون على الناس الذين يأتون أنه لا يطوف أحد إلا بثوب من عند أهل مكة، يقولون لا يطوف الطائف إلا بثياب أهل مكة. وكان الناس في فقر شديد، فبعضهم لا يجد ثوب، فقال والذي ما يجد ثوب يطوف عاري حتى يحرج الناس، حتى يحرج الناس يبتاعوا ثيابا منهم. ولكن بعض الناس لا يجد ثوب، حتى أنه قد ذكروا أن بعض أنهم سمعوا امرأة ما وجدت ثوب، فطافت عارية لكن ما تريد أحد ينظر إليها، ف فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، ما أحل لكم أحد ينظر إليه، لأنها ما وجدت الثوب وهي تريد أن تطوف. لكن هذا النصراني في اليمن أراد أن يبني بيتا يحج له العرب جميعا، فأصابت النخوة بعض العرب فذهبوا إلى هذا البيت الذي بناه، وجاءوا خفية في الليل ووضعوا فيه قذارة ونجاسات، ولطخوا جدرانه بالقذارة والنجاسات. فلما أصبح ذلك الحاكم المتغطرس فإذا رائحة هذا البيت تزكب الأنوف، معفن خلاص، فغضب غضبا شديدا. ولأجل ذلك أحيان بعض الأفعال تستفز الناس استفزاز عظيم، كما حصل أن أمريكا استفزها الأحداث اللي يسمونها أحداث سبتمبر، استفزتها. فهذا الحاكم النصراني استفزه هذا الأسلوب، كيف يأتون ويلطخون هذا البيت المعظم عندي بهذه القذارة؟ فأقسم على نفسه لا يغزو هذه الكعبة بجيش يقوده هو بنفسه، وكان الحاكم اسمه أبره. فكتب إلى ملك الحبشة، وكان هو تابع له، وكان صاحب الحبشة صاحب ملك عظيم، فكتب إليه أن يمده بفيلة. وقيل إن سبب طلبه هذه الفيلة أنه علم أن بناء الكعبة بناء مرصوص ما يستطيع أصحاب العتل هدمه بسهولة، فطلب 12 فيل علشان يضع الأركان في، يعني مثل الشيولات الآن، يضع السلاسل في الأركان والفيلة تسحب الكعبة فتنهدم عن آخرها. وكان يقود هذه الفيلة فيل عظيم يسمونه محمود، يضرب به المثل في قوته. فجاء من هناك ومعه جيش عرمرم يقصد هدم الكعبة بقوة ما رأى العرب مثلها. فتشاور العرب لما سمعوا فقالوا هذا لا يقف في وجه أحد، هذا قطب أوحد، كما يقولون في زماننا هذا عن أمريكا أنه قطب أوحد، هذا قطب أوحد لا يقف له أحد، من يقف لهذه القوة الضاربة؟ فيلة فيلة العرب، فيلة العرب ما عندهم إلا خيول وسيوف، من أين لهم هذه الفيلة؟ وأين يقفون بسلاحهم الصدي لهذه القوات الضاربة؟ وجاء بغطرسته وبكبريائه يريد هدم الكعبة. فتشاور العرب في شأنه ماذا يصنعون بهذا الجبار المتغطرس، فأيقنوا أنهم لا قبل لهم به، فقالوا علينا أن نعتصم برؤوس الجبال ونتركه وشأنه، لأنه سوف ينال منا ويقتلنا ويهدم الكعبة، فإذا كان ولا بد فليهدم الكعبة ويرجع ونحن نبقى في الجبال ونحقن دماءنا ولا نسلم أنفسنا لهذا الطاغية. فبعضهم امتنع عن القتال خوفا، لكن بعض الناس لا بد أن يسارع إذا رأى كافرين ليحصل على ذلك على مكاسب، كما تفعل الآن بعض الأحزاب العلمانية والأحزاب المارقة يوم أن تقدم خدماتها للكافرين. فلما مر على أهل الطائف خافوا أن يهدم اللات فلا ينوه، وقالوا نحن ندلك على الطريق وعلى المواضع التي تسلك الطريق إلى الكعبة، فأرسلوا معه رجل يسمى أبو رغال، أبو رغال ولأجل ذلك الناس الآن يضربون ذلك مثل للخيانة والخديعة والنفاق. ومثل أبو رغال هو الرجل الذي يخون قومه ويدل عليهم أعداءهم. فهذا أبو رغال من أهل الطائف، خان قومه العرب في الجزيرة، وجاء مع هذا الجيش النصراني ليدله على الطريق وعلى مواطن الضعف في البلد. فجاءوا تحت قيادة أبي رغال تحت جنح الظلام حتى وصلوا إلى وادي المغمس المشهور، هذا وادي المغمس الآن. فلما جاءوا إلى هناك وجدوا لزعيم مكة عبد المطلب في ذلك الوقت، وجدوا له 200 من الإبل فاستولوا عليها. وكان أهل مكة قد اتخذوا قرار أنهم يعتصمون برؤوس الجبال ولا يعارضون هذا الغزو، وكان عندهم إحساس أن الله سبحانه وتعالى سوف يدافع عن الكعبة. ما أدري من أين جاءهم الإحساس، يعني ما أدري من أين جاءهم الإحساس، هل هو بسبب كهانة كان فيهم كهنة، لكن عندهم إحساس أن الله سوف يدافع عن الكعبة. فجاء عبد المطلب وكان رجل أبيض جسيم مهيب، إذا رآه الرائي يعرف أن هذا زعيم. فجاء يريد الإبل إبله، فلما رآه أبره وكان جالس على سرير هابه، من عظمته هابه، فنزل عن سريره وجلس على الأرض، لأن السرير حق واحد، فلا يريد أن يعطيه السرير ولا يريد أن يعتلي عليه، فهابه، فنزل على الأرض وجلس معه. فكلمه عن طريق الترجمان وقال: ماذا يريد هذا العربي؟ فقالوا: هذا يريد الإبل 200، 200 الإبل له. فقال له: قولوا له لقد سقطت من عيني لما رأيت هذا المهابة وهذا الشكل، ظننت أنك جاي تفاوضني على موضوع دينك ودين أجدادك وأبائك والكعبة التي سوف نهدمها، وأنت تطالب بالإبل. فقال له: قولوا له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فنقلوا له هذا الكلام، فلما قالوا له هذا الكلام قال: أعطوا إبله. فجاء عبد المطلب وذكر قصيدة طويلة ذكر منها ابن كثير بعض الأبيات هنا في التفسير، مسك الحلقة حلقة باب الكعبة وقال: لاهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، يعني بعقلية الجاهلية، وإلا الله عز وجل أعلى وأجل من البشر، لكن يقول إن الإنسان يمنع رحله فامنع رحالك يا الله، يعني امنع الكعبة. لاهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ثم أخذ أولاده وقبيلته وذهبوا إلى قمم الجبال. فلما توجه أبره إلى الكعبة يريد هدمها برك الفيل حرن برك، فحاولوه فإذا الفيل بارك، إيش يحرك الفيل لما يبرك؟ فوجهوا جهة اليمن فانطلق كالسهم، فوجهوا جهة الطائف فانطلق كالسهم، فوجهوا جهة الكعبة فبرك. فأمرهم بإشعال النار تحت الفيل، فنخر الفيل وقتل بعضهم وما يتوجه للكعبة إطلاقا. فبينما هم في هذا الحال أرسل الله عليهم طير، طير أبابيل، هذه الطير مثل العصافير، قيل أن ألوانها صفر، مع كل طير حجارة من النار، حجارة في منقار الطير وحجران بين رجليه، وهذه الحجار لا تخطي رأس الشخص، تضربه على أم رأسه وتخرج مع دبره. فحصدتهم حصدا والناس يتفرجون عليها، وهذا أمر لا يحتاج أن نشك فيه، لأن هذا مثبت بالقرآن متواتر مقطوع به. دعوكم من بعض الجهل المتأثرين بالأفكار الغربية التي لا يسلمون بهذه المعجزات، ويقولون هذا جراثيم مرض أصابهم، يقولون طير أبابيل هي بكتيريا جراثيم، وهذا من الضلال المبين ومن تفسير القرآن تفسيرا لا يليق به، وهو من الضلال ومن الجهل. ويوجد عند من يسمون بالعصرانيين والعقلانيين المعاصرين الذين لا يسلمون بغير الأشياء المحسوسة، ولا يسلمون بأشياء خارقة للعادة، وإنما يقولون هذه بكتيريا، بكتيريا ثارت في أنوفهم وفي أجسادهم. الأمر أعظم من ذلك، الله أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، أي من النار، محماة. وقيل أن بعضهم يموت في الحال، وأما بعضهم فإنه يتقطع عضوا عضوا على مهل، يعني تسقط يده ثم يسقط أنفه ثم تسقط يده الأخرى، حتى أنهم قالوا عن زعيمهم أبره أنه رجع هاربا وكل مرة يقع منه عضو، وهو هارب مع مجموعة من الناس، فما مات إلا في أرض خثعم على الطريق، يعني في هروبه ما مات إلا في أرض خثعم. فهذه حالة عظيمة يوم ينتقم الله تبارك وتعالى للضعفاء وينتصر على الظالمين. لكن هذه حالة دائما مستقرة؟ ما هي مستقرة. إذا أراد الله عز وجل بذلك، كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من حالتين. الحالة الأولى أن القرامطة جاءوا إلى هذا البيت في القرن الرابع الهجري في بدايته، وقتلوا الناس قتلا ذريعا، قتلوا الحجاج حتى طفحت بهم بئر زمزم، واقتلعوا الحجر الأسود، وأخذوا الحجر الأسود ومكث عندهم 17 عاما. القرامطة الباطنيون الملاحدة الذين يؤولون الدين بغير على وجه الصحيح، ويقولون الصلاة زيارة أصدقائنا، ويؤولون الحج بلا يسمون باطنية، يقولون الدين له تفسير باطني، الناس لا يعرفون إلا الظاهر، لكن الدين له تفسير باطني ويفسرون الدين على ما يهوون. وهذه الباطنية لها مكوث وبقاء في الأرض يعرفها الناس، في دراسة الفرق يعلمون من هم أصحاب التوجه الباطني، أعداء الملة والدين، الذين ينكرون الشرائع ويفسرونها تفسيرا باطني. تقول تؤمن بالصلاة؟ قال نعم، لكن ما هي الصلاة عنده؟ لا، ما لها معنى آخر. تؤمن بالجهاد؟ نعم، ما هو له معنى آخر. تؤمن بالحج؟ نعم، له معنى آخر عنده. وهم زنادقة أرادوا أن يضحكوا عن الناس، ولأجل ذلك قتلوا الحجاج في يوم عرفة واستولوا عليهم وقتلوا الطائفين وقلعوا الحجر الأسود، ومع هذا أمهلهم الله تبارك وتعالى وما أنزل عليهم طيرا أبابيل. فبعض من الناس قد يستغرب يقول كيف أنزل على النصارى ولم ينزل على هؤلاء؟ وإذا رأى دولة متغطرسة متجبرة استولت على المسلمين ولم ينزل الله عز وجل عليها عذابا، يصيب نوع من الشكوك ونوع من الوهن ونوع من الضعف. بل ليس الأمر كذلك، هذا الأمر عند الله عز وجل. حتى الأنبياء لا يعلمون متى تنزل ما ينزل العذاب ولا متى تنزل الساعة، وليس لهم من الأمر من ذلك شيء، ينزله الله متى يشاء. الحالة الثانية، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الكعبة سوف تخرب في آخر الزمان، يخربها ذو السويقتين، يأتي أيضا من الحبشة ينقضها حجرا حجرا. فأحيان ينتقم الله تبارك وتعالى من الكافرين الجبارين المتغطرسين، ويرى الناس هذا الانتقام كما رأينا في قصة أصحاب الفيل. وأحيانا يمهلهم الله تبارك وتعالى ولكنه لا يهملهم، ولو لم يكن الانتقام إلا في الآخرة. أحيان يمهلهم ولا يهملهم، ولو كان الانتقام من كل متكبر ومتغطرس ما تكبر ولا تغطرس أحد. والله عز وجل ما يريد الناس يكونون أمة واحدة، حكمته اقتضت أن يكون الناس بينهم اختلاف، فمنهم العابد لله ومنهم العابد لغير الله تبارك وتعالى. فهذا مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى في إنزال العذاب من عدمه. ولأجل ذلك نرى أن بعض الناس لما قتلوا الأنبياء وكذبوا المرسلين انتقم الله تبارك وتعالى منهم، مثل قصة قوم نوح فإن الله انتقم منهم. ونرى أن بعض الناس قاتل الأنبياء وعذبهم ولم يحصل انتقام منهم في الدنيا. فمعنى هذا أن العقوبة والانتقام مردها إلى حكمة الله تبارك وتعالى، وإنما المؤمن يدعو على الكافرين ويدعو للمسلمين ويأمل من الله عز وجل أن ينتقم من الكافرين، لكن يبقى إن الحكمة في تعجيل الانتقام والعقوبة هذا راجع إلى الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك بعض الناس يصيبه نوع من اليأس والقنوط لجهله بالسنن الربانية، فيقول من كم ونحن نقول اللهم أهلك اليهود والنصارى، وهم كل مرة يجدون قوة وكثرة. بعض الناس يقول لنا 20 سنة ونحن ندعو ونقول اللهم أهلك اليهود والنصارى وليلة 27 في الحرم وما يهلكون، سبحان الله. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، ما ندري متى يستجيب. الحكمة عند الله تبارك وتعالى، لكن الفرض علينا هو الدعاء، الواجب علينا هو الدعاء، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لا أحمل هم الإجابة لكنني أحمل هم الدعاء. هل أدعو دعاء صحيحا؟ هل نحن ندعو دعاء صحيحا؟ أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك من الناس من كان يدعو ويرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومشربه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك. هل نحن نظرنا مثلا للمنكرات، ونظرنا للربا، ونظرنا للباطل الذي موجود، فقلنا نحن ندعو الله فلا نغضبه، تعالوا نزيل الباطل؟ ما في. ينطبق علينا حال الرجل ذاك الذي أخبر به الرسول عليه وسلم، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. حتى الذين عليهم القصف، الذين عليهم القصف الآن، يقول متحدثهم: ونرى أبطال البعث الأشاوس. أبطال البعث الأشاوس معناته ما تاب من البعث إلى الآن، معنى ذلك أنه ما تاب من البعث إلى الآن. كيف تدعو؟ كيف تدعو وأنت ما تبت من البعث الذي يساوي بين النصراني والمسلم والاشتراكي والشيوعي والمجوسي، يساوي بينهم ويراهم أخوة، ويتبجح بعضهم ويقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. إذا كان بهذا المستوى فالله عز وجل ليس بينه وبين أحد من البشر نسب، ليس بينه وبينه نسب، فلا بد أن الإنسان إذا أراد أن يستجاب دعاء خاصة في مثل هذه المحن أن يتبرى من الطواغيت، وأن يتبرى من الشرك، وأن يتبرى من الموبقات، وأن يؤوب إلى الله أوبة صحيحة ليستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه. أما إذا لم يؤوب فليعلم أن الخلل جاء من قبله. لا من الله تبارك وتعالى، الخلل جاء من قبله. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يدعو، لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. لكن هل أمام الدعاء توبة صادقة؟ هل أمامه رجوع؟ هل أمامه إيضاح للحق؟ هل أمامه إعلان عن الرجوع عن الباطل السابق ومعاهدة لله تبارك وتعالى أن يطبق العباد شريعة الله على أرض الله؟ هل سمعنا الآن من الذين يحاربون أن أحدهم يقول والله أعاهد الله أعاهد الله لو أنجاني الله عز وجل إنني سوف أطبق شريعة الله على أرض الله؟ ما رأينا ذلك، والله ما رأينا ولا سمعنا، بخلاف من تاب توبة صادقة. فقد أخبرنا عن بعض الزعماء قديما من زعماء تركيا أنه كان في الجو فتعطلت محركات الطائرة، وكان قبل ذلك يحارب القرآن وتعليم القرآن بل ويحاولون فأقسم بالله وهو